الحمد لله رب العالمين. قلنا بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والقاعدة الثانية وعليكم السلام ورحمة الله، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، الذي ذكروا بأن كل واحدة منها رافعة لموضوع الأخرى. هذا الكلام من قبل الأصوليين رددناه وقلنا لا يمكن أن يكون هناك حكمان عقليان قطعيان على مورد واحد نفيا وإثباتا، هذا تناقض، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لا عقاب في هذا، وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تقول يوجد عقاب في هذا، ما يمكن هم عقاب هم لا عقاب. إذن لا بد من حل لهذه المقولة. الحل هذا الذي نحن ذكرناه، أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إذا كان المراد من الضرر هو الأخروي، وجوب دفع الضرر الأخروي إذا كان منها وجوب دفع الضرر الأخروي، إذن هي مختصة بالتكليف المنجز، إما على نحو العلم التفصيلي فهذا احتمال ضرر أخروي، الله يعاقب، ما يسامح، أو علم إجمالي. فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مختصة بالعلم الإجمالي الذي يكون في كل طرف احتمال الضرر، هو النجس هو الحرام، وفي الشبهة قبل الفحص، وفي وجوب الاحتياط كما في وجوب الاحتياط في الأموال والأعراض والأنفس. إذن وجوب دفع الضرر المحتمل، هذه القاعدة، إذا أردنا من وجوب دفع الضرر الأخروي، إذن هي فرع وصول التكليف، إما وصول التكليف بالعلم الإجمالي أو في الشبهة قبل الفحص أو في موارد وجوب الاحتياط الشرعي، بينما قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية هي ليست في وصول التكليف إجمالا وإنما في الشك البدوي. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد، وقاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي في مورد آخر، فلا تعارض بينهما ولا أن كل واحدة ترفع موضوع الآخر. إذن بين القاعدة التباين، وليس القاعدتان يريدان على مورد واحد، بين القاعدتين تباين. إذا كان المراد من الضرر الذي يجب دفعه هو الدنيوي، إذا قال هاي القاعدة تقول يجب دفع احتمال الضرر الدنيوي مو الأخروي، إذا كان المراد من الضرر في قاعدة وجوب دفع الضرر هو الدنيوي، نقول هنا لا استقلال للعقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي، ماكو عندنا حكم عقلي بوجوب دفع الضرر الدنيوي، هذا باطل. نعم، الوقوع في الضرر الدنيوي قد الإنسان يسويه لغرض عقلائي، يجلس تحت الشمس ساعات متعددة لأجل الربح الذي يحصل منه من بيع الفاكهة، يشتغل باليوم 14 ساعة شغلا مضنيا فيتضرر ضررا دنيويا، مثلا يتأثر جسمه يتأثر جلده، في مقابل غرض عقلائي، في مقابل غرض عقلائي. فإذا كان الإنسان يضرر نفسه ضرر دنيوي وماكو غرض عقلائي، نقول هذا سفيه، نقول سفيه. أما وجوب دفع الضرر الدنيوي عقلا ما طلعت نتيجة، هاي العقلاء كلها تعمل أعمال تضرر نفسها، وما حد يقول أنه هذا حرام. إذن وجوب دفع الضرر الدنيوي عقلا ماكو عندنا شيء قاعده. انا الان اضرر نفسي، عندي بيت يسوى 100 مليون، اجاره باليوم اجاره بالشهر نص مليون، اجره 100,000، وهذا ضرر دنيوي لو مو ضرر دنيوي؟ من يقول هذا حرام؟ عقلا يقول لا. بيتي يسوى نص مليون اجار، اجره 100,000، ادري انه ياجرون نص مليون، نعم. طيب شوفوا هنا مو قضيه عدم كسب، هنا ضرر دنيوي لانه اجر باقل من قيمه المثل. لو اجر بقيمه المثل تقول انا ما انتفعت، باقل من قيمه يعني بالسنه يعطيني 1,200,000، انا اكون اصرف عليه لتصليح ما استهلك نص 3 ملايين.
بلاش
مرات احسن اتضرر، لماذا؟ لغرض عقلاء، ان هذا طالب علم، ان هذا ضعيف يسند، ان هذا قرايبي. شوفوا فاقدم على الضرر الدنيوي لغرض العقلاء، ومره يقدم على الضرر الدنيوي لا لغرض عقلاء يسموه سفيه.
ما كنا فعلنا مو ضرر
يسموه لا، قد يتضرر الانسان. يعني هنا قلت لك اما يجلس تحت الشمس فيشتغل 14 ساعة في الصيف الحار، رأسه يقوم يوجع، جلده يتعكمش، وبدنه يصير أسود، لأجل ماذا؟ يطلب اليوم 1,000 دولار. هو غرض عقلائي يضرر بدنه لغرض عقلاء. إذا يضرر بدنه لا لغرض عقلائي يسموه سفيه. لكن هذا السفيه لا بمرتبة يلزم العقل بترك هذا العمل بحيث يكون حرام عمله، لا، سفيه. وايد الناس يسوون اعمال سفاهيه ما يقولون حرام. فلو تنازلنا وقلنا لا، يجب دفع الضرر الدنيوي، يجب دفع احتمال الضرر الدنيوي. لو قلنا ان الضرر الدنيوي المحتمل هم يجب دفعه، هنا ناتي بجواب اخر. نقول نجي الى موردنا، ارتكاب محتمل الحرمة، وين الضرر الدنيوي؟ ارتكاب محتمل الحرمة ما بي ضرر دنيوي اصلا. مثلا في ترك محتمل الحرمة وين الضرر؟ مثلا ساخن نجي الى مقطوع الحرمة، هذا ما يمال الغير، انا اغسله واشرفه، شنو بطني تقوم توجعني؟ لا. راسي يقوم يوجعني؟ لا. وين الضرر الدنيوي؟ في مقطوع الحرمة. فكيف بمحتمل الحرمة؟ وين الضرر الدنيوي؟ ضرر دنيوي انا اسرق اموالك واكلها، ايش يصير بي؟ راسي يوجعني؟ لا. ايدي توجعني؟ لا. ففي
شأنك بالمشكلة
ضرر دنيوي نقول احنا.
ضرر دنيوي جوابنا مادي.
اي افترض انهم ما يدرون بي، انا اخذ انت خليت عندي امانه ومثلا وانت سافرت وما رجعت، ما حد ما يخل شاني بالمجتمع، اذا افتهموني قررتوا اي ما يخل، افترض لا يخل شاني في المجتمع، اين الضرر الدنيوي من اقترافي مقطوع الحرمه؟ فكيف بمحتمل الحرمه؟ إذا ارتكاب مقطوع الحرام هو ما به ضرر دنيوي. ضرر دنيوي يعني يتمرض.
يعني الأحكام صارت عبدوية؟
ها، هنا احتمال أخروي، اكو عقاب أخروي، ضرر دنيوي بحيث جسمي يتأثر، راسي يوجعني، في مقطوع الحرام ماكو ضرر دنيوي، فكيف بمحتملها؟ وأما في ترك محتمل الوجوب كذلك، لأن في ترك الواجب أنا ما يضرر بدني، أترك الصلاة شو يصير؟ رأسي يوجعني، إيدي توجعني، في ترك مقطوع الوجوب هو ماخذ ضرر دنيوي، فكيف في ترك محتمل الوجوب؟ ماكو في ترك الوجوب، في ترك الوجوب ما يصير ضرر بدني، في ترك محتمل الوجوب هم ما يصير ضرر دنيوي بالأولى. إذن هذه القاعدة، إذا أريد منها ترك، إذا وجوب ترك محتمل محتمل الضرر الأخروي، فقلنا هذه تكون في العلم الإجمالي، وتكون في وجوب الاحتياط في الأنفس، وتكون في الشبهة قبل الفحص، وقاعدة قبل العقاب تكون في الشك البدوي، فإذا هما متباينة. إذا أريد وجوب دفع ضرر دنيوي، أصلا ما أقول شيء حكم عقلي، الناس تقدم على الضرر الدنيوي لغرض عقلائي، فإذا ما ضرر عقلائي يكون سفيه وأنه حرام. ثم لا يوجد ضرر دنيوي باقتراف مقطوع الحرمة فضلا عن محتملها، ولا في مقطوع الوجوب فضلا عن محتمله، إنما الموجود العقاب الأخروي. طيب الآن عندنا تنبيهان بعد أن ذكرنا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، وليست القاعدة هي حق الطاعة. ثم ذكرنا النسبة بينها وبين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، أن النسبة هي التباين، إذا كان المراد من وجوب دفع الضرر الأخروي التباين. طيب الآن نقول النزاع الموجود بين الأصوليين والإخباريين، نجي نريد نقوي هذه القاعدة، نقول هذه القاعدة حتى الإخباريين يقبلوها كقاعدة كبروية، وإنما الخلاف بين الأصوليين والإخباريين في الصغرى، يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقبولة عند الإخباريين. أخر انتبهوا، بالنسبة للإخباريين يلوح من كلام المحدث الأسترابادي في الفوائد المدنية، يلوح منا جريان الاحتياط في الشبهة الوجوبية والتحريمية، احتياط مو مثلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الشبهة الوجوبية الشك فيها والشبهة التحريمية يجري الاحتياط، بينما نحن نجري البراء. المعروف عن الإخباريين غير المحدث الاسترابادي أنهم يجرون الاحتياط فقط في الشبهة التحريمية، أما في الشبهة الوجوبية يجرون البراء مثلنا. على كل نساء، إما الإخبارية يجرون الاحتياط في كلا الشبهتين كما يقول المحدث الاسترابادي في الوائد المدنية، أو لا يجروها فقط في الشبهة التحريمية كما نسب ذلك إليهم الوحيد البهبهان، قال دول يجرون البراءة فقط في الشبهة التحريم الاحتياط، يجرون في الشبهة التحريمية فقط، أما في الشبهة الوجوبية مثلنا. إحنا نقول دول الإخباريين الذي خالفوا الأصوليين إما في الشبهة التحريمية فقط أو في كلا الشبهتين، دول يؤمنون معنا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الناحية الكبروية، خلافهم ويانا في الصغرى، يقولون في الشبهة التحريمية أكو بيان وهو الاحتياط، في الشبهة التحريمية أكو بيان، إحنا نقول ما أكو بيان في الشبهة التحريمية، يعني ما أكو وجوب الاحتياط، فاختلافنا ويانا بالصغرى. أما كبرويا يؤمنون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن الإخباريين يدعون أن أخبار الاحتياط صارحة للبيان، فمع وجود أخبار الاحتياط في الشبهة التحريمية أو في كلا الشبهتين كما يقول الاسترابادي يرتفع موضوع اللابيان، إذن كبرويا هم مثلنا يقبلون قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية، يقبلونه فهي مسلمة عند الجميع، ولم يقع فيها نزاع بين الأصوليين والإخباريين. كيف يقع خلاف وأن العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل من أوضح مصاديق الظلم عند المشهور، والله بعيد عن ساحة الظلم بعباده. إذن قوينا هذه القاعدة، حتى الإخباريين يعملون بها من الناحية الكبروية، لكن يدعون أن أخبار الاحتياط تمنع من جريانها بوجود البيان في الشبهة التحريمية مثلا. إذا يتبين أن من هو المخالف هنا، يتبين أن المخالف السيد الشهيد الصدر الذي قال بوجوب حق الطاعة، يعني حتى الإخباريين ما مخالفين، يتبين أن المخالف في هذه المسألة الذي يقول ما توقع القبع بلا بيان، أكو حق الطاعة، هو السيد الشهيد الصادق عندما يشك في الحكم يقول العقل يقول بحق الطاعة، ويقول أنا أقطع بذلك، فإن حق طاعة الله علينا أوسع من الأحكام المعلومة. إذن النزاع الذي يذكر بين الأصوليين والإخباريين في هذه المسألة العقلية غير صحيح. الإخباريين ما يخالفون في قاعدة قبع العقاب بلا بيان، إنما يخالفون في الصغرى، يقولون في أخبار الاحتياط هي بيان، وإلا من ناحية الكبروية لا يخالفون. طيب، التنبيه الثاني الذي نذكره أنه لا يجوز الرجوع إلى هذه القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان إلا بعد الفحص عن الحكم الذي نشك فيه ونيأس منه. نفحص في مظان الوصول إلى الحكم الشرعي المشكوك، ولم نظفر بإمارة على الحكم الشرعي في هذا المورد المشكوك. إذن إذا شك الإنسان في الحكم ما يجوز له أن يجري براءة مباشرة، بل لابد أن ينتفي الأمل بوجود دليل على هذا الحكم الشرعي المشكوك، ينتفي الأمل بوجودي بالفحص حينئذ بعد زوال الأمل بوجود دليل على الحكم الشرعي يذهب إلى البراءة. ليش الفقهاء والأصوليون يقولون بأنه لا يجوز العمل بالأصل العملي إلا بعد الفحص واليأس من دليل على الحكم الشرعي المشكوك؟ لماذا؟ لدليل وجوب التعلم، دليل وجوب المعرفة، فإنه لا يمكن أن يوجد معذر عن التكليف الواقعي لو وقع المكلف في خلافه بالعمل بالأصل، لا يوجد معذر، فإن أخبار وجوب التعلم تعتبر مقيدة لإطلاق دليل البراءة. هاي أدلة وجوب التعلم، انت شاك في هذا الحكم الشرعي، روح تعلم، روح في مضان الحصول على هذا الحكم الشرعي. مضان الحصول على هذا الحكم الشرعي هو التعلم، هو المعرفة. فأدلة الأصول العملية مقيدة بوجوب التعلم، وجوب المعرفة، فلا يجوز العمل بالأصل العملي إلا بعد الفحص واليأس من وجود دليل على الحكم الشرعي، حين لن نشرك براءة. فهذه القاعدة دليلها وجوب التعلم، وجوب المعرفة الذي يقيد الأصل العملي بعدم الظفر، بل باليأس من الظفر بالدليل. فحص فلم يصل، زال الأمل في الوصول إلى الحكم الشرعي بالتعلم، حين لن يأتي الأصل العملي يقول أنا هنا أجري. فدليل تقييد الأصول العملية بوجوب التعلم يؤتى بالعبد يوم القيامة يقال لماذا لم تعمل؟ قل ما علمت يعني ما علمت. بيان ما قلت. هل لا تعلمت يعني التعلم واجب، ثم يؤمر به إلى النار لأنه ما تعلم. إذن هنا إذا شككنا بالأحكام الشرعية ما نقدر نجري البراءة العقلية، لابد من التعلم، كن روح نفحص إذا يأسنا ذاك الوقت البراءة تجري. طيب، الآن انتهينا من هذه القاعدة العقلية وأقررنا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما ذكر المرزا النائني والمحقق الأصفهاني، وأن العقاب بلا بيان ظلم وقبيح من المولى لا يمكن أن يقدم عليه. الآن تطبيقات هذه القاعدة. أول تطبيق نذكره ما ذكره الصدوق وهو من القدماء المهمين رؤساء المذهب، قال اعتقادنا، انتبه كلمة اعتقادنا، أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي. اعتقادنا يعني نحن الإمامية، مو اعتقادي، إذا الرأي مالته متفرد به هو مجتهد عندنا يقول اعتقادي، لما يقول اعتقادنا ينسبه، هذا اعتقادنا ينسبه إلى الدين. هاي عبارته، اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي تشمل البراءة العقلية. اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي، يعني إباحة عقلية وإباحة نقلية. نعم. إيه طبعا الآن خل نشوف المفيد خطأها هذه أو ما خطأها. هذا الصدوق الذي قبل المفيد، أخ المسيد الشهيد يدعي بأنه أول من قال بالبراءة العقلية هو المحقق البهبهاني، محقق البهبهاني. هذا وين وين الصدوق الذي هو قبل المفيد؟ إطلاق عبارة لا شوف هذا مطلق، انتبه. هذا ليه وين ليش أصل آخر؟ هاي إباحة الأشياء على الإباحة. أي إباحة؟ إباحة شرعية أو إباحة عقلية؟ الإباحة هي البراءة، إباحة المباح، يعني في اقترافه أنت بريء من العقاب. إباحة يعني ماكو عقاب. ها أحسن، إحنا فرقنا بين قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والحظر، وبين قاعدة رفع العقاب بلا بيان. فرقنا وقلنا هذه قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر هي في صورة العلم بعدم صدور بيان من الموت، في صورة العلم. أما البراءة العقلية في صورة احتمال الصدور ولم يصل إلينا احتمال. لكن هذه العبارة مطلقة، مطلقة تشمل تلك الصورة في صورة علمنا بعدم صدور بيان، وتشمل صورة احتمال صدور بيان لم يصل إلينا. إحنا ما نتمسك بها على أنها نص في القاعدة، نتمسك بإطلاقها. يعني الأصل، انتبه، اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة في صورة علمنا بعدم صدور بيان من الشارع فإن الأشياء على الإباحة، وفي صورة احتمال صدور بيان من الشارع لم يصل إليه، أما الأصل على الإباحة مطلقة. إطلاق عبارته يشمل البراءة العقلية، ويستظهر من عبارته أن هذا دين الإمامية، دين اعتقادنا، مو وحده، مو وحده.
حتى يرد النهي ليس فيها،
حتى يرد النهي هناك ماذا؟ قم عقاب بلا بيان. إذا أجى بيان ورد النهي، إذا أجى البيان ورد البيان، إذا أجى نهي عن شبهة حرمية تحريمية أجب ورد البيان. طيب أنت سهلا تمسك بالإطلاق، هذا يعتبر هذا من الصدوق. يقول اعتقادنا، مو يقول اعتقادي، اعتقادي قضية خلافية، اعتقادنا كأنه دين الإمامية. طيب هسا هذا هسا شوفوا سجيب لكم فرد مثال أم من المتقدمين تطبيق أو ما بي هذه الدغدغة التي قلتم فيها أنها في أصل الأشياء، أن الأشياء على الحلية أو على الحرمة على الإباحة أو على الحظر. ما نقله الشيخ الأنصاري، شيخ أنصاري من عظمائنا، ينقل في فرد عن السيد المرتضى، ينقل عن السيد ابن زهرة ماذا يقول؟ يقول وأما السيدة، يعني السيد المرتضى والسيد ابن زهرة، فقد صرح باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة. استقلال العقل بعد هاي أهم مسألة الأصل، الإباحة والحظر، استقلال العقل بإباحة، يعني براءة، استقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة، ما لا طريق إلى كونه مفسدة، ماكو طريق أن هذا مفسد يعني حرام، ماكو طريق. صرح باستقلال العقل بالإباحة يعني براءة، ما لا طريق إلى كونه مفسدة، ماكو طريق إلى كون هذا حرام ومفسد. صرح بماذا؟ باستقلال العقل، براءة عقلية. وصرح أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقع، عدم الدليل، رجعنا فيها إلى حكم العقل. هاي بعد همت مسألة الحظر والإباحة. سيد مرتضى متى ما فرضنا عدم الدليل على حكمين ماكو دليل، نفحص ماكو دليل، رجعنا فيها إلى حكم العقل. هاي بعد براءة عقلية 100%.
في أصل التكليف.
ها؟
كنا في أصل
التكليف. ليش؟
كنا في أصل التكليف.
شو؟ حكم العقل
على معتبر التكليف. يقول كذا في أصل التكليف.
ليش؟
حكم العقل في أصل التكليف إنه إباحة.
عند الشك؟ لا لا
ما عندك مين تعرض الى المحتمل والى كذا
شك. لا لا مو قبل شك عندنا في حكم شبهه، رحنا ماكو دليل على الحرمه، نرجع الى حكم العقل. هذا قاعد يصرح صرح في مساله العمل بخبر الواحد، متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعه ماكو دليل على، يعني رجعنا الى الادله ما وجدنا دليل على حكم الواقعه، رجعنا فيها الى حكم العقل. براءة يعني
هذا واجب لو حرام، لو محرام تستخدم الإباحة.
أما إباحة أصلاً إباحة أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة أو حكم العقل بالبراءة. هل يقول حكم العقل؟ رجعنا إلى حكم العقل.
العقل يحكم بالإباحة.
إيه.
هل يحكم بالبراءة؟ براءة في المحكمة.
إيه.
هذا.
هنا كلمة شوفوا هنا شوفوا استقلال العقل بالإباحة. ليش أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة الحل أو الحرمة، ليش يقول لك الله هو الذي يوصل التكاليف بالحرمة والوجوب، أما في المباحات ما يقول، هاي يستدل بها على عمل الشارع مو قضية عقلية. مسألة الأصل في الأشياء الحل أو الحرمة مو مسألة عقلية، من باب أن الشارع هو الذي يشرع الحل والحرمة، فإذا ما صدر منه حل وحرمة نقطع ما صدر يعني إباحة، هاي من باب عمل الشارع مو قضية عقلية. أما في مسألة قبح العقاب بلا بيان قضية عقلية، هذا يقول يستقل العاقل أصلا طير مسألة الأصل الأشياء الحلوة والإباحة كلها طيرها، يعني ديش مو قضية عقلية، ديش قاعدة نستفيدها من عمل الشارع. شارع علمنا قال أنا أشرع الأحكام الحلال والحرام، أما إذا شيء لا حلال لا حرام يتركها فيصير إباحة، هاي من عمل الشارع قاعدة الأصل في الأشياء، أما هنا قاعدة عقلية. هنا يقول صرح باستقلال العقل مو يم عمل الشارع بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة، وصرح أيضا في مسألة العمل بخبر الوعد متى ما فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل. طيب شوفوا هذا تصريح من السيد المرتضى والسيد ابن زهر. هسا احنا نجي نقول كما يقول سيد شهيد، سيد شهيد يبطل هذا التطبيق. سيد شهيد يقول ذولا مرادهم السيد المرتضى بن زهرة من حكم العقل مو قاعدة قبح العقاب بلا بلا، خذ ماذا يريدان؟ يقول هاي يريد منه قاعدة عقلية أخرى، قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق. شلون يا بني؟ خذ اللي قاعد يقولون استقل العقل، استقل العقل، انت تقول يريدون قاعده قبح التكليف ما لا يطاق، مع انهم صرحين هنا استقلال العقل بالاباحه، يعني استقل العقل بالبراءه، مو قاعده مو صيغه قبح التكليف بما لا يطاق، يستقل العقل بالاباحه. شلون تقول يراد منها قاعده اخرى وهو استقلال العقل بماذا؟ بقبح التكليف بما لا يطاق. يقول دليلي هذا، شنو دليلك؟ انه اللي اجى بعدهم اشكل على هذين السيدين، قالوا لماذا لا يطاق التكليف بغير المعلوم، بل يطاق التكليف بغير المعلوم ولو بالاحتياط. هذول جماعه بعدهم افتهموا في الشيء، إذا ذول افتهموا في الشيء يعني المراد ذولاك، هذا الشيء اللي يفتهموه شنو ربط؟ أنا أتكلم في الكلام، فالواحد يفتهم فهم غلط يشكل علي، يعني أنا أريد ذلك المعنى الذي يفتهم ذاك غلط. وكذلك الشيخ الأنصاري تعرض لكلام ابن زهرة ووجه بأن المقصود من التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق امتثاله بقصد الامتثال، لأنه مع الشك لا يتحقق قصد الامتثال. احنا نقول احنا نتكلم في ظاهر كلام السيد المرتضى وابن زهره. ظاهر شنو؟ انت تقول يريدان قاعده اخرى بقرينه ان غيرهم اشكل عليهم، وانت يا شيخ الانصاري توجه كلام ابن زهره، هذا لا يرفع ظهور كلام السيد المرتضى وابن زهره في القاعده العقليه. قمح القابله، احنا نتكلم بظهور كلامه. شو علينا اللي بيجي بعدهم شفتها؟ شوفوا مثلا انا اتكلم بكلام في ظهور، الثاني يفتهم شيء ويشكل عليه، هذا الفهم للشيء واشكال عليه يزيل الظهور؟ ظهور الكلام، لا ظهور الكلام عند كل من يسمع الكلام. ذاك افتهم شيء فاشكل عليه، اما ظهور كلامي شيء اخر. احنا نقول ظهور كلام السيد المرتضى وابن زهره هو قبح العقاب بلا بيان، هذا ظهور. صرح باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق الى كونه مفسد، يعني صرح بالبراءة.
كان حصل الاشكال من خلال الظهور،
ها هو افتهم شيء. لو كان هو نفس ابن زهرة، نفس السيد المرتضى، هو يشكل على نفسه، نقول ها اذا المراد مو الظاهر، مراد شيء. اما اذا واحد اخر اشكل عليه، هذا لا يزيد ظهور كلام الاول. افتهموا منا ان يريد قبح شنو؟ قبح التكذيب ما لا يطاق. قالوا مو قبيح التكذيب ما ولو بالاحتياط. اي على كل، شوفوا قلنا الشبهه حينما تطرا على القاعده العقليه مو معنى ان القاعده العقليه ليست عقليه. الماركسيه يقولون اجتماع النقيضين يجوز، يعني اجتماع النقيضين مو قاعدة عقلية؟
مجادلة هاي،
شبهة عندهم،
أراءتهم شبهة في داخل
كلامهم صحيح؟
لا غلط.
شبهة ما عندهم؟
دعوة انهم
يعني إيه؟ شبهة عندهم لما شبهة عندهم؟
دعوة انها اجتماع
إيه؟
دعوة، دعوة باطلة يعني.
أحسن، ليش؟ لأن شبهة عندهم، وإلا اجتماع النقيضين معها، فتبقى القاعدة عقلية، حتى وإن أنكرها بعض بشبهة، تبقى القاعدة عقلية. هذا تطبيق جيد، هذا تطبيق جيد للبراءة العقلية من المحقق، من السيد المرتضى وابن زهرة. تطبيق آخر من أبو السرائر، يلا أبو السرائر من قبل الوحيد الباباني بقرون. الحلي في أول السرائر يقول بعد أن يذكر الكتاب والسنة والإجماع، فإذا فقدت هذه المصادر فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها. فقدت مصادر قرآن، ماكو من حكم شرع، سنة ماكو، إجماع ماكو، إجا إلى دليل العقل. الشيخ الأنصاري يعلق على هاي العبارة مال أبو السرائر، وقال الشيخ الأنصاري معلقا على عبارة ابن إدريس: ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو أصل البراءة. حكم العقل براءة، هذا تطبيق قبل الوحيد البهباني. الشيخ الأنصاري انقبل ظاهر كلام الحل في السرائر أن دليل العقل أحد المصادر. اسمع لا شوفوا، لا احنا هذا دليل العقل اللي ذكر ابن ادريس، قلنا هذا دليل العقل، هو هذا دليل العقل اللي احنا قلناه، وهو حكم العقل العملي والنظري الذي يكون دليل على الحكم الشرعي. قلنا لا مو هذا مراد البراء، احنا قاعدين نجيب تطبيق على البراءة. اكو عندنا حكم عقلي عملي ونظري دليل على الحكم الشرعي. تعرضنا لمسألة حكم العقل، ان العقل يحكم على حكم شرعي، يدل على حكم شرعي، مثل القرآن يدل على حكم شرعي، مثل السنة تدل على حكم شرعي، فالعقل يدل على حكم شرعي. فهي مصادر التشريع اربعة، احنا قلنا المتأخرين المتقدمين ذكروا من احد مصادر التشريع حكم العقل. هل مرادهم حكم العقل في ايجاد حكم شرعي؟ قلنا لا، مرادهم البراءة العقلية. خب مرادهم هذا تطبيق. براءة عقلية يعني أصل عملي. إذا إحنا هناك قلنا هذا الكلام من السرائر، قال أنه نتمسك بدليل العقل. ما المراد دليل العقل اللي إحنا بيناه؟ هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن حكم العقل طبقوه على البراءة وطبقوه على الاستصحاب، استصحاب حال العقل. لما يطبقوه على البراءة ويطبقوه على الاستصحاب، بعد لا يراد منه حكم العقل العملي والنظري على الحكم الشرعي. فإذا هذا يريدون منه حكم العقل، يريد منه براءة عقلية، يريد منه براءة عقلية وهو تطبيق لنا. إذا البراءة العقلية موجودة قبل الوحيد البهباني، لا يقال أنه غير موجودة أو كذا. الوحيد الآن، وهذه ليست قاعدة عقلية، هذه جملة مسبوكة عملت معاملة الدليل اللفظي. لا، غير صحيح، هذا تطبيق المهم. إذا هم الصدوق طبق ظاهر كلام، هم السيد المرتضى، هم ابن زهرة، هم السرائر. إذا القاعدة العقلية ثابتة ومتينة، وتطبيقات إنها من المتقدمين، فضلا عن الوحيد البهباني ومن جاء بعده. يبقى عندنا الكلام عن الاستثناءات في هذه القاعدة. يأتي الكلام غدا إن شاء الله.